بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفت عند المدخل الثاني. قال المصنف ذكر مدخلا في نشأة أصول في نشأة علم أصول الفقه، وذكر في هذا المدخل بعض من تصرفات بعض الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا. يعني نضطر ان نقرأ على اساس لو معاك الكتاب كنا نقرأ بالصفحة احسن عشان بس الوقت يبقى نقطع صوت. قال: كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنبطوا احكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة ورفعها، ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها. تأمل من هذا السياق، مهم جدا. هذا يدل على ارتباط الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فليس من يعني ليس من الهين أن يرد قول صحابي بكل بساطة، حتى لو لم يكن في المسألة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي كقول ابن عمر، وهنا الشاهد الكلام، فقول ابن عمر لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر رضي الله عنهما، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. طبعا هذه الكلمة نأخذ منها فائدة مهمة جدا، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه قول أي أحد، هو المعيار وهو الأساس، حتى وإن كان الأصحاب حتى وإن كان الأصحاب حتى وإن كان رؤوس الأصحاب حتى وإن كان رؤوس الأصحاب. وهذا طبعا هذه التوجيهات لا توجيهات اخرى كثيره، يعني مش معنى كده ان ابو بكر عمر قلب بمزاجه، لا، قد يكون وقع له موقف رجع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصوره او باخرى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بوجه اخر، فهم من النبي حكم، وابن عمر فهم من النبي حكم، فقال هذا صريح وقال هذا بالمقبول. لكن هل يصنف الصحابي ان يتعمد مخالفه النبي؟ هذا مستحيل، عشان ما تقولش ليه ابو بكر عمر خالف الرسول. طبعا ان شاء الله نيجي في ميعادنا في موعد عمدة الاحكام في الحج وكده، وبيان المساله العويصه الحج التمتع ولا قارن ولا فيها اقوال كثيره، ولكل نص لكل له الدليل الذي يستند اليه على بين حجاج التمتع ولا القران ولا الافراد. فالمقصود قال ابن عمر أقول لكم قال رسول الله تقول قال أبو بكر عمر، إذا كان هذا مع الأصحاب. أما من الناحية المذهبية وهذه مرفوضة عندنا تماما ومنهج ساقط، فيصلح أن يتعصب المتعصب لمذهب ما وإن خالف نصا، هذه جريمة كبرى. أن تقول له قال الله قال رسول الله تقول قال الإمام الفلاني قال، يعني ولا أنت مش عارف. طبعا هذا اللي بيقول هذا الكلام على ظاهره يبقى هو لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، لان مساله ان الامام يكون خالف نص امام الائمه الاربعه ما يكون خالف مذهبه، لها ضوابط معروفه في خلاف الائمه رحمهم الله واختلافات الائمه رحمهم الله على النصوص الشرعيه. طبعا ليس هذا مجالا للاستطراد فيها الان، ولكن الذي ناخذه من هذا الموقف أن قول النبي مقدم على أي قول، قول النص عامة الصحيح الثابت في المسألة مقدم على أي، تقول للشيخ فلان قال الشيخ فلان عاد لا يقبل بالمرة. لكن برضو في وقفة مهمة، لا يجوز بحال الأخذ بالنص ظاهرا، هذه نقطة أنبه إخواني الفضلاء عشان ما فهمش الكلام بصورة أخرى. لا يحل لطالب العلم أن يأخذ من النص بظاهره الحكم، بل اتفقنا أن جمع النصوص في الباب تعطيك فقها في الايه؟ في المسألة. لكن أنت كطالب بتعرف المتكلم قال الكلمة دي صح ولا مش صح، هل واخذ نار النص ونص ولا ذاكر ما في الباب وجمع ما في الباب فاستخرج الحكم المناسب، فتستانس أنت الآخر بوجهة نظره أم ترد وجهة النظر. مين اللي يعرف المحاكمة دي؟ إما أن يكون عالما أو أن يكون طالب علم إيه؟ نشيط في طلبه. واضح الكلام؟ عشان يبقى عندنا أصول ماشيين عليها من حيث المبدأ. قال فابن عمر هنا يقول إن التمسع جائز، وهذا حكم فقهي فرعي، وهو يستند في دفع القول بعدم جوابه إلى قاعدة أصولية يصرح بها، وهي شوف بقى جعل إيه؟ جعل قاعدة أصولية اللي هي إيه؟ الدليل من السنة مقدم على قول الصحابة، عاوز نحط بعد قول الصحابة وفعل الصحابة. إن أحيانا يكون فعل الصحابة حجة لك وقول الصحابة حجة لك. يبقى الدليل من السنة وبس. والقرآن. يعني هو حط دي ليه؟ مناسبتها في المجال. قال لك الدليل من السنة والدليل من القرآن. طب ودين القرآن يفهم بالمجاز ولا يفهم بفهم الرسول وفهم الأصحاب؟ أيوة. يبقى ما ليش بقى ايه هنفهم القرآن بأسلوب معاصر؟ الجماعة القدام لهم فهم واحنا لا فهم. طبعا دي سذاجة ما يبصح ما يكون في العلم. القرآن لا يفهم إلا بالقرآن ولا يفهم إلا بسنة الرسول ولا يفهم إلا بأصحاب أجل أصلهم وتبعيهم بإحسان. إذا الدليل هو المقصود سواء كان من السنة أو من القرآن مقدم على قول وفعل الصحابي، ولو كان قيله احد الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عز وجل عنهما. وهنا المثال يذكر اخر ده محتاج تحريم بعض الثاني، فقول ابن عمر قول عمر لابي موسى رضي الله عنهما عندما ولاه القضاء اعرف الاسباب والامثال وقيس الامور برايه. دي محتاج تحرير اولا. ها؟ لا لا هو محتاج تحرير، لانه الذكر ابن خفر موقعين جملة من الاثار عن الصحابة، بس طبعا كعادتي يقولها هكذا معلقات ومرسلة. معنى محتاجين بقى التحرير عندنا هنجيبه جاي من ايه عشان هيثبت شيء مهم في الاصول. اعرف الاشباه والامثال ده الاصل عندنا، يكون حافظ النصوص اللي في الباب وقيس الامور بناء على ايه؟ على اصول المساله التي لا نص فيها مساله محدثه او مستحدثه لا نص فيها بجيبها على ايه؟ على اصل عندي بشروطي وضوابطي. ماشي كده؟ نعم. قال وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجه الى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شافعة تحت الحكم الإسلام. الاستنباط هنا معناه ايه؟ الاستنباط المبني على أصوله، ولكن الاستنباط المبني على قرائن عقلية مجردة وبس. الاستنباط المبني على أصوله بضوابطه المعروفة عند أهل العلم السالكين رحمهم الله. أما استنبط مسألة الضم الحق ليتماشى مع العصر بقرائن بعيد عن الاصول، يعني تصريحا تقول بقرائن مجرده بالعقل ايه المجرد، قرائن مجرده عن دليل او عن اصل شرعي بالعقل المجرد، هذا لا يصلح ان يكون استنباطا. وان قيل في حقه استنباط ايه عقل، اما استنباط شرعي اصولي كما هو المراد هنا هذا لا يليق ولا يسمى ابدا ان يكون استنباط. ذكر بعد كده علم الاصول، يعني عاوز من الجزئيه دي ان يقول في اصول اهي في ايه في اصول من الحته دي، عاوز يقول دي اصول سابقه دي انا نبدأ بعد كده. عاوز يقول مين اللي دون الاصول بترتيبات وتنسيقات بداية مين اللي بدأ؟ اللي هم الشرح بالرسالة. الشرح مثلا كان 204 204 204 الشرعي من القرون الفضلة الأولى، تمام؟ طيب أنا عندي هنا الآن الجزئية دي عايز تقولي في أصول موجودة سابقة. الشرعي رحمه الله إمام حافظ ومعلوم بحفظه وإتقانه، كل اللي فيه نظر إلى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومواقف الأصحاب مع التابعين، الأقوال والأفعال والأخذ والعطاء، كل هذه الأشياء جمع منها وصول نسقه. هؤلاء عندهم نظر وعندهم حفظ وعندهم إتقان وعندهم قوة بصيرة، ضبط الأصول لمن لا نظر ولا بصيرة عنده من اللي جاي، عشان ما يجيش واحد معاصر يقول لك نظرات جديدة في علم الأصول، وآخر يشكك يقول مين اللي حط علم الأصول ده؟ واحد زي زلك بيسمع كلام وبيتقال علم الحديث ده مين اللي حط؟ مين حط الأصول عشان يقول الرسول أو ما قالش؟ واحد زي زلك بترد الأصول عليه تقول ايه؟ حديث ذلك. وبكلم الشيخ مشيخ ناصر رحمه الله هذه حماق، دول ما اخترعوش اصول، ده ضبطوا الاصول السلفه المبعثره في كلام الائمه وكتب الائمه ومصنفات الائمه الحفاظ المتقنين الاعلام، وحطوها في كتاب للناس اللي مخافخين ووظفوش الا للترتيب والتنظيم. اجي انا بعد كده اقول ان منين علم الاصول ده ملوش اصل، واللي حط واحد زي زيك الهدف ايه؟ ان دعضع اصول هذا الدين. الكلام ممكن يلاقي له رواد بالالهام بالرعاع، تمام؟ اللي بيجري ورا دنيا ورا شهرة ورا الاخير، اما بنفرد العلم والعلماء المتقنين لا يجد رواد بتكشف عوراته، ولذا لا يمكن ابدا يجالسك في حوار، مستحيل مستحيل. فاني اردت ان انبه بهذه الجزئيه بناء على هذا، تخرج من هذا المخرج حتى لا تشكك بعد ذلك في اي كلام يقال حول الاصول. مين؟ ده اللي هو صاحبه؟ ايا كان ما هو ربيع من الاخرين الشاب صح؟ ايوه لكن ايا كان هو وصوله بص يعني هو ايه اللي عاوز يشكك، اللي عاوز يشكك بيضربك بحجر، انت معايا؟ طيب ماذا لو كان من التابعين برضه يقول لك ده تابعي؟ ها؟ والتابعي زي زي مع برضه هيقول، ولو الاصحاب يقول لك ايه الاصحاب ممكن ينسى ممكن يلعب حقه، لان هو بيقيس الامور بايه؟ هو خلاص اتلعب في قلبه وكيانه ان شكك في هذا الدين. لو تكلمنا معاه ان الاصول حطها الشافعي وهو الامام المتقن الحافظ يقول لك لا، طب لو قلنا قبل الشافعي برضه هقول زي زيك، ولو تذكر الصحابي برضه هناك من يدعم في الاصحاب، صحيح ولا لا؟ مش واقع موجود؟ نعم. لكن على كل حال عظمة هذا الدين تواتر أخذ العلم فيه، تمام؟ ولذلك دائما معلوم في أصولنا إياك أن تتكلم بكلام لن يكن لك فيه سلف، إن السلف ما تركوا شيء لنا. إحنا الآن كل سحو الكلام في النظر بكلام السلفين، وبنرجح من كلام السلفين، ما تركوا مسألة إلا وتكلموا فيها. أما المستجدات البسيطة برضو عندهم أصول تقص عليها، تمام كده؟ نعم. إذن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من دون، عشان يبقى نقب النداء، أول من دون في علم أصول الفقه. وبناء على كلام الاخ وحيد يبقى نقول للربيع اللي هو صاحب الامام الشافعي رحمه الله، ويعني ان ثبت هذا الكلام يبقى يكون ذكره يعني اعتمد ولا كلام مذكور؟
وعزائي
عذاب. يبقى خلينا عن المعتبر عندنا ونقيل انصح طبعا هذا الكلام من ربيع. افضل مره هذا يقول خرطوم. ثم تبع الشافعي الخطيب البغدادي، يعني دون هذه عندك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه دون عندك. والخطيب البغدادي مات سنه كام؟ 463. وابن قدامه في روضه الناظر مات سنه 620. وعبارة من النجار في الكوكب المنير سنة 972. وهكذا توالت إيه؟ التصنيفات في أصول الفقه. ذكر هنا في صفحة رقم 15 قال حكم تعلم أصول الفقه. ذكر باختصار تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية. ومعلوم الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن البقية. لكن لو احنا قلنا في حق طالب العلم يبقى بنبتدئ بالكفاية، ولو تضلع طالب العلم وصار بعد كده في مرتبة أن يكون ناظرا في الأدلة مستنبتا للأحكام وله كلام في الفتوى يبقى تعين عليه. واضح الكلام؟ يبقى تعين عليه كل شيء كله بقوته كل واحد ونظر بتعين عليك الحكم في هذه الحالة. البداية تخش بالايه؟ في الأعمى. واضح؟ هو أنا ذكر تعليل الوجوب بقوله وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه ليتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها واستنباط الأحكام الوقائع إلا به، إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة. هذا المدخل إلى هنا، هذه يعني الفائدة التي كانت فيه. اللي بعد كده القسم الأول بقى من مدخل هذا الكتاب من أصول هذا الكتاب وفيه أربعة أبواب. الباب الأول الحاكم ومعنى الحاكم. الباب الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، المحكوم عليه والمكلف، المحكوم فيه وفعل المكلف. الباب الأول هو الحاكم. الحاكم قال الحاكم هو الله. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال إن الحكم إلا لله. ثم قال في الفقرة الجانبية قال العقل ليس بحاكم. ركز معايا عشان الكلمة دي هنحتاجها بعدين. قال العقل ليس بحاكم، ومن ثم الاعتماد على العقل المجرد في إثبات أصول في إثبات الأصول والأحكام لا يعترض. يبقى احنا إذا كنا العقل يبقى العقل إيه؟ العقل اللي هو مضبوط بالخطاب. الكلام هيأتي مضبوط بالخطاب. الخطاب اللي هو إيه؟ الشرع التعالي هو عبارة عن إيه؟ القرآن والسنة. قال العقل ليس بحاكم. العقل آلة الإدراك والتمييز. جزاه الله خير. طبعا هذا يرد المدرسة العقلانية التي ترد النص المخالف. الرد التي ترد النص المخالف للعقل والتذوق. ها؟ يبقى الكلمة دي في الأصول هنا معانا بترد المدرسة العقلانية اللي بترد النفس بإيه؟ بالمدرسة. لا 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 ده ما يمشيش مع العقل. جعل العقل هو الإيه؟ جعل العقل حاكم. الرسول قال إذا وقع الذباب في ناحية أحدكم تغمسه. قل لك لا لا الرسول إيه أرد الرسول ما قلتش كلام ده. الرسول أنضف من كده بالدين. هو خدها بإيه؟ خدها بالعقل المجرد. فهذا جعل العقل حاكم. جعل العقل ايه حاكم؟ اظن سبق في المجلس السابق ان العقل الصحيح لا يتعارض مع النص الصحيح. طب انا وقد ثبت النص يبقى الخلل فين؟ في العقل. يبقى العقل فيه ضمور في الخلل. يبقى لا يلزم ان يكون عقلا شرعيا بهذه الحاله. طبعا حديث سردت كثيرة من العقلانيين في الباب، لكن ما هو إلا التنبيه. ذكر يعني كلاما يعني هنحاول نقرأه، لأنه طبعا وجود الكتاب معك هيبقى مهم حقيقة على أساس يهون علينا كثيرا. قال في نهاية الصفحة رقم 18، واستدلوا لهذه القاعدة بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال والحومة من الآيات. ومما تتصور به هذه القاعدة تصورا سليما أن الخمر كانت في الأصل غير محرمة، وقد عرف ضررها كثير من العقلاء وامتنعوا عن شربها لما فيها من الضرر، لكن لم تصر محرمة إلا بعد أن نزل تحريمها. فكل من شربها قبل التحريم لم يكن آثما. ركز معي في هذا الكلام. طبعا الأول كان في جهل، ما كان في شيء، يعني ما في حكم فيها، كان بيشرب الخمور صحيح. وعندك دل عديل حديث أنس في صحيح البخاري لما نزل فيهم الخمر صحيح، بيشرب الخمر والخمر العتيق من خزانة سيدنا الأبين. ثم بعد وقت سمع منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فكل من شربها قبل التحريم لم يكن آثما، ومن شربها بعد أن حرمت يكون مستحقا للعقوبة. ولهذا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وأن هريكس من عمل الشيطان قالوا: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فنزل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب. فالذين شربوها بعد قبل التحريم بكونهم كانوا متقين، ده هذا الأصل فيه، ركز عند الجزئيات دي، ده الأصل ايه فيه. وإنما يكون اسمه بفعل المحرم بعد التحريم لا قبل التحريم. ولك أن تقول مثل هذا في جميع الواجبات والمحرمات. أنا عايز تكتب جنب الفقرة دي، جنب الفقرة دي: يتوجه هذا القول، هذا القول الذي قاله المصنف يتوجه هذا على أساس القول بالعذر بالجهل من عدمه. يتوجه هذا القول، هذا القول في عموم هكذا أطلق الكلام. هو قاس المسألة في قصة نزول خمر زمان وكان التشريع ينزل. انتبه الآن، أنت المسلم بين ذلك القرآن والسنة، ومسألة العذر بالجهل ده خلاف واضح. هل المسلم الآن يعذر بجهله وبين القرآن والسنة والخطباء والخطب والدروس والآخرة، أم ماذا يكون؟ عشان كده أنا أردت أن أنت تنتبه لبعض الكلمات التي قالها المصنف هنا لنجري الحكم على واقعنا الآن، ولا ندخل في قضية العذر بالجهل. هذه مسألة فيها نزاع طويل، إلا أن يكون ضابط بسيط: أيستوي المسلم الذي يتحرى في دينه فعمل عملا أو قال قولا وقد جهل، هل يستوي الحكم فيه مع المسلم الذي علم القرآن والسنة وتعمد البعد عن القرآن والسنة في نفس الوقت هو الحريص على ماله ومنصبه وحسبه ونسبه، هل يستويان؟ قول لك كلام مسلم بيصلي، يبقى الأصل بأن يحافظ على تعليم وتعلم الصلاة. فإن أخطأ جهلا أو أن أخطأ إن أخطأ جاهلا يعذر ولا يعذر؟ هو يتعلم ويعرف كيف يصلي ويتحرر، سمع منكم من فلان وبيجي للدروس والكلام ده، ومع ذلك فعل ما فعل، فإذا به بعد راه وجد نفسه ان هو أخطأ. يا فعال أخطأ بعمد وهو يتحرر الأمور ولا أخطأ بجهل. بتسمع لما فيش تقول لا واحد حاج قاعد بيسمع الشيخ وحيد والشيخ حازم والشيخ ايهاب واخر بيسمعوا دروس الحج وسمع الحج ومية مية راح هناك في الحج وارتكب اخطاء، هو تحرى التعبد الذي يقوم به، فاذا به لما دخل في العمل اخطا فيه، اخطا عمدا ام جاهلا؟ انتبه لهذه المعلومة. هل يعذر بهذه الحالة أن يعاتب ويلام؟ هو تحرى، هو يتحرى في تعبده، يتحرى في عمله وقوله. فإذا به ارتكب فعلا أو قال قولا مخالفا، الارتكاب ده عن جهل ولا عن غير جهل؟ ها؟ ما تقول لك أنا جاهلا أعذره ولا أقول لا أنت كده بقى أنت كده أثم؟ وهي دي عدد الشريعة. هل يستوي الذي يحافظ على تعاليم دينه ويحافظ على مبادئ تعبداته كمن لا يصلي أحيانا وحرجا فإذا به لا يعرف القيام من الركوع من هل يستوي ضده؟ ما هنا عاوز اوصلك المعلومة دي تمام كده؟ عشان ما انت ما تاخدش الكلام ده طب عذر نعمل ايه بالعذر بالجهل؟ واضح معاك كده؟ يبقى قضية العذر بالجهل قضية مشكلة وفيها مسائل كثيرة وتفريعات كثيرة، لكن انا اضبطها في هذا الموجز. حكم من تحرى في دينه فأخطأ جاهلا، وحكم من ابتعد وتمرد على دينه فأخطأ. هل يستويان؟ اداني العذر في هذه المعلومة. واضح كده كلام؟ نعم جميل جميل جميل. انت عارف وقال الكلام ده ليه؟ عارف قال الكلام ده ليه؟ لانه انت تقول بتحريم من يتلحس ويتمسح في جدران الاولياء على حد زعمه ويطلبونهم المدد ويطلبونهم العون ويطلبونهم النفع والضر، صحيح؟ يجي في المقابل فيها مزورة ومدلسة يقول لك ما تأشر ويروح ملبس على الناس على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن السؤال من هو الولي؟ هذه واحدة. ثم هذا الولي الذي راح ربي جل وعلا وقد بلغ حكم إلى الله ما يخصني أنا، بل أنا أقيم من الأدلة الشرعية أن هذا الذي مات في قبره هو في حاجة لي أنا الحي، صحيح؟ اسألوا له التثبيت فإنه ادعو له هو محتاجني أنا، لكن من عاطب الفهم إن أنا أظن أن أنا اللي محتاج ده تفاجئ، هو اللي محتاجني بدليل الأدلة الشرعية المتكاثرة على أنه ادعو لميتكم ادعو له، وما حصلش أبدا إن أنا أروح وأطلب منه. ينفع؟ مش كده؟ فدي توجه اللي قاله الأخ وحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة. أنا هذا المقطع نقرأه وأنا أعترض معهم في هذا القول. أعترض عليه في هذا القول. قال الرسول ليس بحاجة. الرسول مبلغ عن الله تعالى أحكامه، فهو ليس مشرعا. ركز من هذا الكلام. وإنما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع. يعني هيبقى الاختلاف اختلاف لفظي، وهذا أقل شيء أحترم به كلامه. أما إن جعل اختلاف أصلي فأنا أعرضه بما أذكره الآن. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال إن عليك إلا البلاغ، وقال إن الحكم إلا لله، وذكر كثير من الآيات إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال فليس معناه تخويل النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى من عند نفسه، بل معناه أنك تطبق حكم الله عليهم، فالحكم الإلهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباق على الوقائع المفردة ويلزم به، وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد. ويؤيد هذا الفهم هو يقول ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى في الآية الأخرى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا، لا من حيث إنها صادرة عن محمد صلى الله عليه وسلم لذاته، بل من حيث إنها دل على أحكام الله. ما رأيكم في هذا الكلام؟ الإخوان الفضلاء بالنسبة لهذه المسألة، لو قلت بداية ماذا تعرف عن منزلة السنة من القرآن؟ ها؟ متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. ولذا قل نصر الشام من الطبقة الثالثة من أئمة التابعين ناس بعد سنة 110-120 على ثلاث أقوال، 112-113-116، المهم ان هو مات في هذه الفترة. قال أيوة، إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن القرآن والسنة عجينة واحدة. ليه؟ دي هدخل فيها بعد كلام. الرسول كان على إيه؟ الرسول كان على أي مبدأ؟ يعني هقول قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على إيه؟ طيب في حديث جابر صحيح مسلم في حديث الوداع اني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده، كتاب الله ان اعتصمتم به. في الكتاب قال الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. في الحديث الحسن لغيره اني قد تركت فيكم امرين شيئين لن تضلوا ما إن أخذتم بهما، في الأرض عملتم بهما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. المقصود الرسول كان عليه، كان على القرآن بدليل حديث المقدام قال إني أتيت القرآن ومثله معه. في قرآن ثاني؟ في قرآن ثاني؟ الشيعة بيقولوا في قرآن تاني في السداد، عشان كده بيطعن في دين الإسلام الآن عن طريق الشيعة. احنا في قرآن بيقولوا في قرآن تاني، فين القرآن تاني؟ ولا الشيعة بيقولوا في قرآن تاني؟ عشان تبقى انت عارف يعني ما كانت الشيعة اللي بيقولوا الشيعة في قرآن الإسلام. تمام؟ المهم هو قرآن واحد ومثله معه، في قرآن تاني ولا يكون ايه؟ السنة. طب عاوز دايما القرآن يقول ان 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 المثلية هنا ومثله معه حاجة غير القرآن وهي السنة. لا، في سورة النساء اظن على الآية 113 وانزل الله اليك الكتاب وانزل الله، لا وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الكتاب والايه؟ والحكمة. الحكمة هي ايه؟ بتساوي المثلية. يبقى الحكمة هي السنة. هي كلمة وانزلنا، كلمة وانزلنا جاء منين؟ من الله جل وعلا. يبقى دي دليل اولي في سورة، في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. في النساء في الآية 36 في النساء والكتاب، الرسول كان عليك على الكتاب. طيب عشان نلم الدور، آمن الرسول بما أنزل إليه، أنزل إليه الكتاب والحكمة. فتجيب آية أوضح في أول النجم، قال الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ها؟ وما ينطق عن مين اللي ما ينطقش على الهوى؟ النبي. طيب ان هو الا وحي يوحى، الضمير في كلمة هو يعود على مين؟ لا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. المنطوق به، المنطوق به وما ينطق عن الهوى هو الرسول. ان هو هو المنطوق به، ان هو الا وحي، يبقى المنطوق به وحي من الله. المنطوق به ايه؟ القران والسنه. واضح الكلام؟ القرآن والسنة. وهنا الأثر اللي هو عن حسان بن عطية المقرني، حسان من الطبقة الرابعة من التابعين، اللي هي تالي الوسطى من التابعين، وجل رواياتهم عن كبار التابعين. هنا سورة إرساله. قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. هذه سورة مرسل، بس الإسناد صحيح عن حسان، لكن يقسمه ما في الباب هنا بقى يستأنس بالمرسل في ظل الآيات الكثيرة في الباب، الآيات الكثيرة في الباب، في سورة الأحقاف وسورة البقرة وسورة هود وسورة النساء وسورة الجاثية، والآيات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على القرآن وكان على السنة. ولذا منزلة السنة من القرآن باعتبارات أربع: باعتبار المصدرية، باعتبار الحجية، باعتبار البيان، باعتبار أن القرآن هو الذي دل على وجوب السنة ووجود السنة. واضح الكلام؟ مين اللي عرفني بالقرآن؟ ها؟ مين اللي عرفني بالقرآن؟ ايه يا اخوان؟ الرسول. طيب مين اللي عرفني بالرسول؟ ايوه، شفت بقى الكلام؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفني بالقرآن اولا، فلما جاء القرآن من يد الرسول وقرئ على الاصحاب وجعل القرآن قال عليكم بالرسول، خذوا من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. الرسول علمنا بالقرآن، والقرآن لما جاء عرفني بالرسول وحق الرسول، وإن له مكانة تشريعية ولا لا. واضح الكلام؟ ومن هنا باعتبار المصدرية رقم واحد، ما دام القرآن والسنة مصدرهما واحد، الدليل اللي احنا قلناه تأول الناس واضح، المصدر ايه؟ واحد. ما دام المصدر واحد يبقى لا بد من ان تكون الحجة واحد. يبقى دخلنا في القسم الثاني باعتبار الايه؟ الحجية. المصدر واحد، القرآن محجوب له ولا لا؟ طيب والسنة؟ يبقى ايوه. انا هذا ذات سؤال مهم، خلينا ننتهي الى الفيصل الان باعتبار الحجية. الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، كتاب في الأصول معروف، والخطيب البغدادي مثلا كام؟ 463. دور بابا في كتاب الكفاية، قال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب العمل ولزوم التكليف. انتبه معاي. ثم ذكر في الباب ما ذكرته من حديث المقدام: الذين يجيدوا القرآن ومثلهما، وذكر جزء من الحديث تعاقب حديث المقدام: وإنما حرم رسول الله كما وضح الكلام ده، كما حرم الله. طب لو كملنا سياق الحديث، والحديث صحيح عند أحمد أبي داود وعند الطحاوي وغيره، قال: ألا يوشك رجل ينثني شدعان، ينثني شدعان على أريكته، يعني على سريره المزين المزخرف، يقول: عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الرسول قال لنا صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. حد داخل الحمار اللي مش في الشارع؟ كان له حد كاله؟ ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، وفي نفس الحمار الإنسي، ولا يحل كل ذناب من السباع. يبقى الرسول حرم ولا ما حرمش؟ صحيح؟ تمام؟ يبقى هنا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى باعتبار الحجية ما دام المصدر واحد يبقى الحجية واحدة ووجوب الاتباع. طيب القرآن هو اللي عرفني بالرسول تمام، والسنة هي اللي عرفتني من البداية الرسول عرفني بالقرآن ثم جاء القرآن عرفني بالرسول. قالوا ما دام ان القرآن هو الذي دل على وجوب السنة يبقى هنا دخلنا بقى في الفصل هنا بقى ان القرآن اصل والسنة فرع. القرآن اصل والسنة فرع، يبقى القرآن هو رقم واحد عشان هو اللي عرفني بالايه بالسنة، يبقى القرآن رقم واحد والسنة رقم اثنين. من ايه؟ ايه من حد اللي ايه توضيح كلامك مش لا طبعا عشان لا طبعا ماشي. ادي نقطة. قالوا طيب باعتبار البيان هنا في اشكال على القول ده. الان اللي بيحتاج بان هنا ان القرآن يقدم رقم واحد ثم السنة رقم اثنين، لا ده انا اقول القرآن من ناحية الحجية ووجوب الاتباع هنا في منزلة واحدة سواء لا يفترقان، لكن انا حية اصولية ان القرآن الاول والسنة اثنين. انت مركز معايا الكلام؟ طيب باعتبار البيان ان السنة لمجمل القرآن مخصصة لعموم القرآن مقيدة لمطلق القرآن. نجي مثال على الصفحة معاي اما انت تنحت مال الناس اللي عمل ايه ركاز معاه صح صح ما دي اصول مهمة. طيب نجي مثال. المثال الاول عندي سنة بينت عام قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة. ها كيف تصلي يا بطل؟ كيف تصلي؟ يبقى كده سريعا الجماعة اللي بيقولوا احنا عايزين القرآن بس السنة دي سيبك منها هم اللي بيسموا أنفسهم بالقرآنين ها يبقى يلزموا ويصلوش واللي بقى بيصلوا بقى على افراد بحر ها ويبنسمى يلزمه الحجوش ولا يلزمه ولا اخره ما هيكون يعرف التوحيد دي من تفاصيل منين. يبقى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا يبقى قال لي اصلي الصلاه ازاي؟ اقيموا الصلاه كيف اصلي؟ جاءت السنه تبينت لنا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. وضعت لي تفصيل الصلاة من عندما بدخل في الصلاة حتى تنتهي من الصلاة. واضح؟ ادي مثال الحج واتم الحج والعمرة ها؟ الحج والعمرة يبقى مفروض علي او واجب علي الحج والعمرة. طيب كيف احج وكيف اعتمر؟ يأتي كلام الرسول خذوا عني مناسككم. يبقى السنة مبينة ليه؟ لمجمل القرآن. أي مثال؟ طيب عندي عايز مثال لخاص خصص عام خصص عام. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان فين انزل القرآن في شهر رمضان؟ حد سورة الخد فين ليلة الخد؟ حقيقة اخيرة خلاص صحيح؟ جاء سنة النبي في حديث ابن عمر وعائشة تحرم ليلة القدر فين؟ في العشر الاواخر في الوتر في العشر الاواخر. المهم فين؟ حصرها لي في العشر الاواخر وان كان رأي الجمهور ارجى العشر فين؟ السبع من غير جد ارجاها عشان كده قال تحرّوا في ليلة العشر. المهم حصرها لي فين؟ يبقى دي واتسموه خصصها خصص العموم في حد معين. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يبقى معنى كده هذا لفظ مطلق ليه مقيد بالسنة وهو حديث عائشة بصحيح مسلم. وبه تمسك الشافعي الإمام رحمه الله وتشبك وخالف كل من خالف المسألة ومعه الأصول وهو صاحب الأصول رحمه الله ورجى الله عز وجل عنه. هذا الإصلاح قيد بخمس ربعات تمام، وإن كان هناك من قال الثلاثة والكلام ده لنصوص ظاهرة لا تحرم المصفى والمصفتان، ما دام قال مصفى ومصفتين يبقى الأكثر من الاثنين سبحان، وده رأي ابن حزم الظاهري وغيره تمام كده. يبقى لا، لكن لا عليه الاعتبار والعمل هو خمس ربعات. إذن المقصود هنا قالوا المبين والمخصص والمقيد يقدم على الايه؟ على الاصل اللي هو المجمل والعام والمفرد وجاه والمثل وجاه وجاه. ومن هنا قالوا يقدم السنة على القرآن. لبعض هيك السؤال دلوقتي اللي يفتح قول من المشرع؟ الله الرسول، الله ورسوله. نحن عايزين إجابة، نقول لنا إجابة ميكانية. يبقى ده القضية بقى، مش محتاج إن أنا أقول ليس مشرعا، أنا أقول الله هو المشرع أصلا. وما المانع أن أقول والرسول صلى الله عليه وسلم صار مشرعا بالإضافة دي. وده القضية ماشي كده. يبقى الموضوع مش محتاج بقى نحس بالنزاع ونخش بالخلافات ونقول لك لو واضح ولا لا. لا، هكذا أردت أن أبين من هذه المسألة. في الفصل رقم 20 قال فالحكم الإلهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباق على القاعدة المفردة ويلزم به، وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد. وهنا أحب أن أضيف شيء أقول، لكن هذا الرأي والاجتهاد مقيد بمراقبة الله ومتابعته، صحيح ولا لا؟ ها؟ وإلا بقى تقول لك رب الرسول ده قال دي برأيه. نرجع للآية الآن في النساء قال بما أراك الله، يبقى الرسول متابع ومراقب في أحكامه وتشريعاته بمن؟ برب العالمين. أي نعم الآيات كثيرة بالباب يعني عشان الوقت. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا. شوف الكلام يقول لا من حيث أنها صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، بل من حيث أنها دل على أحكام الله. فذاك كلامية، ها؟ فذاك كلامية. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع بالإضافة بمراقبة ربه وإقراره له. قال الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله. ركز معاه في هذا الكلام أقرأه وشوف رأيك تكون معي إيه. قال الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله. قال من قال مثلا الإجماع حجة، فليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا. ركز معي بالكلام، يقول ليس معناه يعني الإجماع حجة، حجة يحرم خرقه تمام برأي منفرد. ما دام مسألة نقل الإجماع فيها ما هكذا فلان، لا يعني الإجماع حجة يحرم خرقه برأي فرد. من قال مسألة الإجماع حجة هو يقول فليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا. هكمل الكلام وركز معايا وهذا رأيكم. بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمارة على أن حكم الله في تلك المسألة هو ما أجمع عليه. أعيدها مرة ثانية، لأن أنا قلت هنا إذا قلنا حكم الله صار شرعا أم لا؟ إذا قلنا هذا حكم الله صار شرعا أم لا؟ أستاذ القضية صحيح؟ أعيدها ثاني. قال ليس معنى أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا، بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمر، على أن حكم الله في تلك المسألة هو ما أجمع عليه. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الا حلو جميل. لا كلنا ماشي ما اختلفناش، انت عارف كده ما اختلفناش. انا كنت كلمت اخ محمد من العاشر، معهد العاشر، وكان قال ان هو خلص الحديث دوت وجمع طرقه وكان باقي تحرير، وكان باقي تحرير. فان شاء الله يعني لو ظهر في شيء ان نبلغ به. فالمهم ان انا عاوز اقوله يعني هو الان يقول لا يمكن، يعني مش معناه ان يكون شر، وبعد كده قال هيكون حكم الله. ما في الاجماع ده هيجي منين؟ الاجماع ده هيجي منين؟ بس يبقى ما تبقى خلاص كده، خلاص انتهى. ما كان اجماعا الا على اصول. ولذلك هذا اسلوب متكلمين، ده اللي انا عاوز اوصله. اسلوب ايه؟ اسلوب متكلمين. هي كلمه واحده، اذا قلنا هذا حكم الله صار شرعا ام لا؟ بس ده القضيه اللي عاوزين نوصل فيها. نلف بقى وندور، مش محتاجين الا فدورات. هي خلاص يبقى حكم الله ولا لا؟ بس خلاص. نعم. قال في الفقره في صفحه 21 لا الكلام في جاي، يعني حبيتش اعرض عليه الكلام اولا استطاعوا التسلل. الكلام ده كلام في جاي اشكالات، يعني دي معتبر من ابحاث مختلف فيه، لكن الاجماع ليس اختلافا في الاجماع. انت معايا؟ يعني هو طبعا كون يدرج الاجماع تحت الادله المختلف فيها ليس صواب، لكن مختلف فيه اللي ذكره بعدين. انت معايا؟ وبعدين القياس ما قال فيه الظاهرية، وصنع عمل الظاهرية يدل على الأخذ بالقياس. ولذلك هياتي أيضا القياس من الأشياء المطبق عليها خلافة للظاهرية، مع أنهم عملوا بالقياس أحيانا. مطبق عليهم الأربعة، القياس ما خلافش في الظاهرية. يبقى باقي كل شيء مختلف فيه، وبيان إن شاء الله جاي في بالي، جاي أبواب مستقلة في هذا الذي ذكره. ما تعجبش، الكلام جاي، الكلام جاي ان شاء الله. خلينا عشان ما نقولش عن المجال، كل شيء جاي فترة جاي الكلام فيه. المجتهدون ايضا ليسوا حاكمين. قال المجتهد اذا استنبط حكما في مسألة اجتهادية فهو ليس حاكما، وانما هو مخبر عن انه يظهر له ان حكم يظهر له ان حكم الله تعالى في المسألة وكذا وكذا مما اخبر به، ثم ان شرع الله يأمره بالعمل في خاصة نفسه بما غلب على ظنه انه الحق، وان يفتي به من استفتاه، وان يبينه للناس بقدر الحاجة. قال اثر فهم هذه القاعدة، اثر فهم هذه القاعدة. قال من اثار فهم هذه القاعدة ان يكون المتكلم في بيان الاحكام الشرعية متثبتا فيما يقول. انتبه من الكلام ده بقى، عاوزين نجريه على المتكلمين او على الـ مش متكلم بمعنى الكلام الاصولي القديم، يعني المتكلمين في الدين في الوقت المعاصر، ها ان كل حد بيتكلم وكل واحد بيتكلم. قال من اثار فهم هذه القاعدة ان يكون المتكلم في بيان الاحكام الشرعية متثبتا فيما يقول. مين اللي يعرف التثبت من غيره؟ ها العالم الطالب، طالب العلم النشير، تعرف الحق تعرفه فاهله، مش تعرف فوق ده بيخبط ولا لا الا لما تكون انت عارف صحيح ولا لا. صحيح. فهو ان قال كذا حرام او كذا حلال انما يخبر عن الله تعالى انه حرم او احل. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيحمل هذا على طلب الدليل المثبت لما يقول. يبقى الدليل المثبت لما يقول، يبقى مدام المثبت لما أقول اسمه ايه؟ دليل. الدليل، والدليل كلمة الدليل تحمل بطياتها أن يكون دليلا صحيحا ثابتا، أن يكون دليلا، أن يكون صحيحا ثابتا. يبقى لو جاب نص باطل يبقى دليل ولا شبهة باطلة؟ شبهة باطلة. ركز معي، كلمة الدليل من منظور الإسلامي أن يكون صحيحا ثابتا، اثبت ثم تكلم. قال فإن لم يجد دليلا صحيحا كف عن القول إلا عند الضرورة، ويقول حينئذ هذا رأيي. طبعا حد يقول كده؟
أنا ربي أنا ربي أنا بقى في 50 إمام 100 إمام
أو أحب كذا، يعني شوف شوف الألفاظ، هذا رأيي، أحب كذا، أكره كذا، ولا ينسبه إلى الشرع. كلام خطير، دي أصول، دي أصول اللي بنقرأها دي العالم شرب منها والقارئ يشرب منها، واضح يا ولا؟ هذه أصول مهمة يتأدب بها كل متكلم في دين الله، كل متكلم في دين الله لا بد أن يتأدب، وإلا صار مزورا ومدلسا على شرع ربه وفي شرع ربه. ثم طبعا عاد الكلام بالمثلية، قال كما هو أدب الأئمة فمثل ذلك رحمهم الله. وقد غفل عن ذلك كثير من متأخر الفقهاء، وما عايز أقول ومن معاصري الفقهاء، وأنا شكرت على هذا الكلام. غفل عن ذلك كثير من متأخر الفقهاء، وأقول أنا ومعاصري الفقهاء. فكرت معاك الكلام ده وتذوقته؟
نعم.
2، ومن اثار فهم هذه القاعدة ايضا، هذه القاعدة ايضا ان نفهم ان كل قول قاله قائل فلسنا ملزمين به، تذوق الكلام، فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت، ما لم يأتي بما يثبت ما يقول.
لا أصل كلمة متأخر دي لها تذوق آخر، يعني ما اقدرش تقولها انت كتقول معاصر، كلمة متأخر انت عارف المتأخرين بقى أصل ابن حجر وما دون ابن حجر وابن تيمية والناس دول كلهم المتأخرين. لا المقصود بالمتقدمين على قاعدة من يقول متقدم ومتأخر حدهم اللي قبل 300. طب ده طبعا كلام ايه؟ كلام مش مظبوط.
قال ومن آثار فهم هذه القاعدة أيضا أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسب إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول، ما لم يأتي بما يثبت ما يقول. كلمة يثبت، يثبت أيضا لا احنا قلناها من شوية، يثبت تحمل في طياتها ايه؟ صحف، صحف ما به قال او الذي عليه قال اللي هو الاصل بتاعه، تحمل في طياتها ايه؟ صحف الدليل الذي اتى به، ما لم يأتي بما لم يثبت ما يقول. معنى كلمة يثبت أن يكون صحيحا سالما. فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذا يمكن الآن يحضر من أثر الأوزاعي ما يستثنى 57 من هجرة من طريق مالك والثوري 157، يعني مش من مالك جنب مسجد بلال. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال. رأي الرجال هنا إيه؟ الرأي المجرد البعيد عن الدليل. وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، لك بالقول. يعني دي نقطة مهمة، إن المقصود هنا الرأي المجرد عن الدليل. أنت تقول هذا الكلام يحو كده قف هات محل القياس والقرائن التي تثبت صحة ما تقول. قال: فإن كان القائل، انتبه لهذه الجزئية، فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي، شو بقى القاضي في الإسلام هو، هنا بقى نزاهة القضاء، نزاهة الايه؟ القضاء، مش القاضي اللي بيحكم بقوانين حورة ويقول لك نزاهة القضاء، بنزاهة القضاء، القضاء الشرعي المضبوط بأصل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ها؟ فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير وقائد الجيش ونحوهم، وأخذ برأي معين في مسألة خلافية بالنسبة إلى واقعة معينة وجبت طاعته. ليه؟ لحاجة واحدة. إيه هي؟ المصلحة. أي كمان هشوف الكلام واضح، في مسألة خلافية تبناها لمصلحة راجحة هو يراها، إن هو مسؤول أمام الله، أنا كلكم راع وكلكم مسؤول، الظاهر لي إنه مسؤول عني أمام الله، فإن غش وخان الله حسيب، الله حسيب. ولذا هنا كان يحضرني قاعدة، قال لي أخ مكرم جزاه الله خيرا، كان مدرسا يومئذ في جماعة الإمام، وسألت عنها بعض المشايخ وحفظهم الله وبعض المشايخ الرياض كشيخ عبد القاسم وغيره. قال: إذا أمر الحاكم بأمر مباح، إذا أمر الحاكم بأمر مباح وجبت طاعته. ليه؟ نرجع نقول بقى الأصول الـ هنا المصلحة. المصلحة إذا أمر الحاكم هو يرى ما لا أراه، هو يرى ما لا أراه. إذا كان بينك وبين الصلة وتناقض ونقاش بالكلام حياك الله، لكن بعض المعلومات بقى من الجرائد ومن التلفزيون ومش عارف منه كلام دول لا حكم، لا عنده فكرة تأييدا لوجهة نظر الشيخ المكرم رحمه الله الشيخ طبق التوسط، أن يقول أن الإعلام والوسائل المرئية والمقروءة يعني يقول دي زي الشيطان يحط صدقة واحدة خبر صدق واحد يحط عليه تصعيد، يعني عاوز يقول أن لا ينبني على عليها حكم ولا يأخذ منها علم، يعني عشان ده بتقولش وقت تتكلم في السياسة وانت كل معلوماتك المسكين زي غيرك، يعني هي اللي في الشارع سيئة ولا لا. لكن على كل حال هذه مسألة هنا، قال: واخذ برأي معين في مسألة خلافية بالنسبة الى واقعة معينة وجب طاعته في تلك الواقعة، ما شبه الخيول، ما لم يخالف نصا شرعيا او اصلا صحيحا. والدليل في قوله: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر منكم هم مين؟ اثنين، هم الاثنين، يعني ما تحيش الواحد عن الثاني، هم الاثنين على قول العلماء والامراء. يبقى مقيد بما قبله، اطيعوا الله واطيعوا الرسول مقيد بما ايه؟ والاصل في الراعي ان يكون متقيا لله عز وجل في رعيته، في الاصل فيه. انا لقد غش او خان الله حسيبه، لا يبح للخروج عليه
والأدلة على هذا كثيرة. إذا كانت المسألة خلافية ولم تخالف نصا شرعيا على اسم ما ذكر هنا يقبل الكلام للمصلحة الراجحة. أما إذا كانت المسألة خلافية لفهم نص المسألة الخلافية نص ده موجود مسألة فيها نص موجود في خلاف في مسألة ما فيش فيها نص يبقى ننظر للمصلحة. عندي درء مفسدة وجلب ايه وجلب مصلحة يبقى عندي هنا درء المفسدة مقدم وجلب المصلحة مقدم. وانا عندي عوضي بين الاثنين انا عندي الان بطرة المفسدة لان بطرة دي المفسدة بقدم فيه المصلحة ماشي كده. طيب عندي مسألة خلافية لنص اذا كانت المسألة عندي فيها خلاف بين السالفين ولا يجوز احداث قول ثالث في المسألة وما فيش لا قول ثالث يبقى لازم ارجح واحد من الاثنين ترجعهم على ايه على ما في الأدب ما في المسألة من نصوص شرعية. هي النصوص الشرعية قال الله قال رسول الله تمام. إذا جاء حاجة عن الأصحاب بعرضها عن القرآن والسنة وما ثبت عنه المسألة ده ثلاث أقوال أربع أقوال لابد أن أحرر المسألة بفهم النص. طب لو مسألة ما فيش فيها كلام لثالث ودي فيها كلام لمتأخر جدا ومعاصر ما الحكم؟ لا لو حديثها الكلام طبعا لا شك فيها بينظر لاستمرار الأحكام لكن لو مسألة أصيلة ومعروفة ومدونة في الكتب نعم فيها أقوال عن الأئمة المصنفين والسلفيين لكن ما فيها إلا هو هذا القول فجاء عن البعض المعاصرين أو المتأخرين جدا وأحدثوا قولا مخالفا لما عليه السلف الصالح. يبقى نجعل محاكمة بين الخالف بين المتأخر المعاصر والمعاصر واجعل موازنة إنها مسألة خلافية بين ثالث وبين معاصر أو متأخر. عندي دليل واحد في المسألة وجر عليه العمل عند السلفيين كما هو المنقول مثلا عندهم وليس في المسألة إلا أقوال هؤلاء تمام والاتفاق عليه. فجاء معاصر قال لا ده هذا في خلاف يعني قال بخلاف هذا الكلام هل يعتبر كلام المعاصر ولا ينظر في كلام نجعله محاكمة بينه وبين الثالث؟ ها؟ يبقى أنا معنى كده أنا بقول كلام مخالف لأصوله ومنهجه قل عليك بآثار من سلف إياك أن تتكلم بكلام لم يكن لك فيه سلف. أنا الخالف البعيد المتأخر المعاصر ما بتكلمش إلا بكلام مين؟ السلفيين والنص اللي وقف عليه هو اللي جابهولي يبقى ازاي انا اعصب بينه وبينه محاكمه؟ واضح كده الكلام؟
لو سلم
الادله
الشرعيه
التي معه. ليه؟
لو
سلم الادله
الشرعيه
التي معه
منفرد. لو
بتقول ايه؟
لو سلم
الادله الشرعيه
منفرد. يعني زي مثلا حكم الصلاه المنفرده ولو توفى على
المسألة زي هذا مفيش فيها كلام لحد من السلفيين؟
على حد
بص الثالث ما ترك شيئا للخالف. الثالث ما ترك شيئا للخارج يعني حررها مرة ثانية لما انت تيجي عشان تقول لما ارى احدا من الثلاثين امر موصي يعني انت انظر فيها مرة اخرى وان كان بتحوى الكلام هينظر. اما ان تجرد الكلام بالمرة موضوع ثاني. احنا نقف ان شاء الله هنا عند الباب الثاني الحكم الشرعي. اسأل الله عز وجل
أن يفقنوا إياكم في ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.